بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ومسح على خفيه. مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا، هذا الحديث طرف من حديث في الصحيحين، وأصل ولفظه قوله رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فبنوت حتى كنت عند عقبين، فتوضأ فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث حديث حذيفة. قد يقول قائل: ما وجه ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب، مع العلم أن غاية ما اشتمل عليه خاصة في هذه الرواية المختصرة هو بيان مشروعية المسح على الخفين، وقد دل على ذلك حديث المغيرة المتقدم. فلماذا يذكر المصنف هذا الحديث؟ والجواب أن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحضر، وحديث المغيرة المتقدم فيه دليل على مشروعية المسح في السفر، لأن رواية المغيرة التي تقدم ذكرها فيها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ولذلك قد يفهم منها أن المسح على الخفين الرخصة خاصة بالسفر، أن الرخصة في المسح على الخفين خاصة مخصوصة بالسفر. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث حذيفة هذا لكي يبين ضعف قول من قال بأن الرخصة خاصة بالسفر، لأن الرخصة مخصوصة بالسفر. وهذا من فقه المصنف رحمه الله وحسن استنباطه واختياره من أدلة والنصوص. يقول رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة دليل كما تقدم غير مرة على مشروعية صحبة أهل الفضل من العلماء ونحوهم من العلماء العاملين وطلاب العلم الصالحين الذين ينتفع بالنسي معهم من ناحية العلم بأحكام الشرع. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفقه في الدين، فلم تكن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارية عن المصلحة الشرعية. والصحبة أعني صحبة العالم وذي الفضل كطالب العلم وأهل الخير والاستقامة، شرطها أن تكون في الحدود الشرعية المعتبرة، وإلا قد تكون وبالا على صاحبها إذا قصد من هذه الصحبة تكثير الأتباع ولف الأنظار كما هو بيدن من ضعف إيمانه والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه التفت إلى نظر الناس وطلب الشهرة منهم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحذرون من هذا النوع من الصحبة، حتى أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم من المسجد وحده، فرآه أصحابه يمشي وحده، فقال بعضهم لبعض: هل لا سرتم معه؟ أجللتم قدره ورفعتم مكانه؟ فجاءوا ومشوا بين يديه، فمشوا عن يمينه ويساره ومن خلفه، فقال رضي الله عنه التفت إليهم وقال: هل لكم من حاجة؟ يعني سؤال أو أمر تحتاجونه؟ قالوا: لا، إنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نجلك ونكرمك بالمسير معك. فقال رضي الله عنه: إليكم عني، فوالله لو تعلمون ما أصبت من الذنوب لرميتموني بالحجارة. فكان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من هذا النوع من الرفقة الذي يقصد به التشهير وكثرة الأتباع. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا دليل على ذلك. لكن حينما نقول إنه يشرع صحبة أهل العلم وأهل الفضل، فمحل ذلك أن تكون في الحدود الشرعية التي لا يقصد منها فتنة التابع أو فتنة المتبوع. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الفوائد: إن كثيرا من العصاة والعياذ بالله قد يفتنون بصحبة الصالحين، فيغترون بصحبة الأخيار، ويظنون أنهم ناجون بصحبتهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم. السباطة هو محل تلقى فيه الأوساخ والقدر، وهو مكان الكناء كما يسمى بالكناسة. يقول رضي الله عنه: فبال قائما. في هذه العبارة إشكال، قالوا: كيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم في ملك الغير دون ابنه، إذ من المعلوم أن البول يتسبب في الإضرار بالغير، فكيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم عند سباطة هؤلاء القوم؟ وأجاب العلماء عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه يتحقق الضرر إذا كانوا مالكين لتلك السباطة، والحقيقة أنهم ليسوا مالكين لها، لأنهم قالوا إن قوله سباطة قوم المقصود من الإضافة ليست الملكية، وإنما المراد منها نسبة الشيء إلى ما جاوره، بمعنى أنه بال جوار موضع بهذا الموضع القريب من القوم. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته داخل الحاضرة، خلافا لمن قال بكراهية ذلك خوفا من انكشاف العورة وأذية الناس بالبول. ولا إشكال أننا إذا قلنا بجواز قضاء الحاجة داخل المدن، فمحل ذلك حفظ العورة وعدم أذية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا الموضع، مع كونه قريبا من الناس بما قدمنا. قال رضي الله عنه: فتنحيته أي ابتعدت عنه لما رأيته يقصد البول، فقال صلى الله عليه وسلم: ادنه، يعني اقترب. تنحى بمعنى ابتعد، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع غيره ثم فاجأه ذلك الغير بفعل شيء، يستلزم من المصاحب أن يتقي النظر إلى ذلك الشيء، أنه ينبغي عليه تعاطي الأسباب الموجبة لحفظ البصر حتى لا يقع فيما نهي عن النظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، بمعنى اقترب. ومقصوده عليه الصلاة والسلام أن يكون حذيفة سترة له من الجهة التي تقابل السباطة. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستتر عند قضائه للحاجة بالغير، لكن من العلماء من فصل فقال إذا كان الإنسان يقضي حاجته جالسا لا يقترب منه الغير، استنادا لحديث علي رضي الله عنه، وإن كان يقضي حاجته قائما كما في هذه الرواية وهذا الحديث أن يستتر بالغير، لأنه إذا كان قائما ووقف بجواره الغير كان أبلغ في الاستتار، بخلاف ما إذا كان قاعدا. وهناك مناسبة ثانية تقوي هذا القول القائل بالتفصيل، لأنهم قالوا إنما كره للإنسان أن يقترب من الشخص عند قضائه من حاجة لخوف أذيته بالرائحة أو تبدل الإنسان أو حيائه وخجله، فلذلك قالوا يشرع ألا يكون قريبا منه. فمن ثم قالوا إذا كان قائما فالغالب أنه يقضي حاجة البول فقط، فلذلك انتفت المحظورات التي سبق ذكرها. فمن ثم قالوا بالتفصيل إذا كان الإنسان يقضي حاجته جاز للغير أن يستره، بمعنى أن يعطيه ظهره كما ورد في الحديث ومني ظهرك، بمعنى أعطني قفاك، فإذا أعطاه القفا كان أمكن أن يستتر قاضي الحاجة وأمكن أن يغض الساتر. وقوله رضي الله عنه فبال قائما في هذه العبارة دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله من أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما كما يجوز له أن يبول قاعدا، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز البول قائما لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث ومن أصحها وهي أحاديث ضعيفة متضمنة النهي عن البول قائما، ومن أصحها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. فقالوا إن هذا الحديث واضح في الدلالة على الحرمة من البول قائما. القول الثاني جواز البول قائما، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة هذا من قوله فبال قائما، قالوا فدل هذا على جواز البول قائما. وأجاب الأولين الذين قالوا بحرمة البول قائما عن هذا الحديث بأجودة، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذه القصة قائما لأنه كان مصابا في مرض في مأدبه وهو خلف الركبة، إذ لا يستطيع الإنسان إذا بغي بهذا النوع من المرض أن يثني ركبته أن يثني الساق إلى الفخذ، فلا يستطيع الجلوس. قالوا فمن ثم اضطر إلى القيام، ومعنى ذلك أن إثبات البول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قائما مبني على حالة اضطرار لا حالة اختيار. وأجاب بعضهم من وجه ثاني أن المكان كان نجسا، ولذلك قالوا إن الرواية تؤكد ذلك في قوله سباطة قوم، والسباطة هي الجبالة وموضع إلقاء القدر، ولذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان نجس لا يشرع له أن يجلس وإنما يبول قائما. وإلى ذلك أشار بعض الفقهاء الفضلاء رحمهم الله بقوله للطاهر اسم بجلسي والمعد رخم النجس، يعني إذا كان المكان طاهرا فاجلس واقضي الحاجة جالسا وامنع من الجلوس في مكان رخم النجس. هذا هو الجواب الثاني. وأصح القولين هو أن هذا الحديث دل على جواز البول قائما، وأما الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في مأدبه فهي متكلم في سندها، والذي يظهر والعلم عند الله البقاء على ظاهر هذا النص من الدلالة على جواز البول قائما. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المتضمن لقولها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ جوابه أن عائشة رضي الله عنها حدثت على حسب علمها، فكانت رضي الله عنها تعلم من حالته داخل البيت، ويخفى عنها ما كان من سنته خارج البيت، خصوصا وأن رواية حذيفة التي معنا تدل على أنه قضى الحادث خارج منزله، فدل هذا على أنها حدثت على حسب علمها. ومن ثم يؤخذ بالقاعدة المعروفة المثبت مقدم على الناس، فمن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وبهذا يترجح القول بجواز البول قائما، لكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يحافظ على الجلوس، لأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، فلذلك يحافظ عليها كمحافظته صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الموجب للقيام بال قائما بال قائما. يقول رضي الله عنه: حتى انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت أي ابتعدت، فقال ابنه بمعنى اقترب، قال فتوضأ ومسح حتى كنت عند عقبيه، يعني قريبا منه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ومسح على خفيه. ومحل الشاهد من الحديث في قوله رضي الله عنه وأرضاه ومسح على خفيه، فدل هذا على أن الإنسان يشرع له أن يمسح على خفيه ولو كان مقيما، خلافا لما ورد عن بعض السلف، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الرخصة في المسح على الخفين مخصوصة بالسفر. وهذا يرد هذا القول، ويدل على أنه يشرع للإنسان أن يمسح مقيما كما يشرع له أن يمسح مسافرا. ويؤكد هذا حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فدل هذا على مشروعية المسح للحضر، والله تعالى أعلم.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مفزاعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان نسل مني، فامرت المقداد بن الاسود فسال، فقال: يغفر لك الله ويتوضا. وللبخاري: توضا وقت الذكر، ولمسلم: توضا وانضح ثديك.
يقول المصنف رحمه الله: باب في النبي وغيره. تقدم بيان معنى الباب. وأما النبي يقال نبي بإسكان الذال وبكسرها مع تسديد الياء، نبي، هذان وجهان في لفظ النبي. والنبي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج قطرات عند وجود اللبة، فهو يخالف المني من جهة كون المني سخينا وهو رقيق، ومن جهة كون المني يخرج دفقا عند اللبة الكبرى وهو يخرج قطرات كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. يقول رحمه الله: باب في النبي وغيره. السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ هذا الباب يريد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه جملة من الأمور التي توجب انتقاض طهارة الوضوء، بمعنى أنه سيخصه بالأشياء التي توجب انتقاض الطهارة. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه بعد الانتهاء من باب صفة الوضوء وباب السواك والمسح على الخفين ناسب أن يذكر الأحاديث التي تدل على نواقض الطهارة، كأنه في الأبواب الأولى أثبت لنا طهارة الوضوء، فلما أثبتها ناسب أن يذكر ما يوجد نقضها. ولذلك يعتني الفقهاء والمحدثون رحمهم الله بذكر باب نواقض الوضوء بعد باب صفة الوضوء، لأن نقض الشيء يكون بعد وجوده لا قبل وجوده، فالشيء تنقضه بعد أن يوجد لا قبل أن يوجد. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: كنت رجلا نزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، وفي روايات الصحيحين لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: واغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية للبخاري: توضأ واغسل ذكره، وفي رواية للمسلم: توضأ وامح فرجك. هذا الحديث عن أمير المؤمنين هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، علي ابن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هشام، واجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، فعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف وهو أبو طالب ابنان لعبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو علي: كان علي أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة. وما ورد من إيمان أبي بكر رضي الله عنه وصدقه، فقد جمع العلماء رحمهم الله بينه جمعا لطيفا بقولهم: إن أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله عنه، لأن عليا كان ابن 13 سنة كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في بيان سن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم كان في حضن النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في هجرته، ثم هاجر بعد أن قضى ودائع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك، وهي التي قال له فيها: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فكان ذلك دليلا على فضله وعلو شأنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله ومحب الله ومحب رسول الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خيبر، فكان هذا من فضائله ومنقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه على درجة من الفقه والفهم عن الله ورسوله، حتى ضرب به المثل في القضاء، وأصل قصته لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فقاف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبت قلبه أو صدره وثبت لسانه. قال رضي الله عنه: فما شككت في قضية بعدها أبدا. وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به النازلة طلبه وسأله الرأي فوجد عنده حسن الرأي، حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر يتعوذ من معضلة لا يشهدها أبو الحسن. وقالوا في المثل المشهور قضية ولا أبا حسن لها. فهذا كله من فضله ومناقبه، فكان من كبار المسكين من الصحابة وممن يرجع إليه في أحسان الشرائع، حتى لما قام في خطبته قال سلوني فوالله لا تسأليني عن شيء إلا أخبرتكم، وما من آية في كتاب الله سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت، أبي ليل أم نهار، أفي سهل أم في جبل، رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة لعام 36، فحمل الناس على السنة، وشاء الله عز وجل أن يقتل قتله عبد الرحمن بن منجم لعنه الله وعامله بما يستحق في شهر رمضان من عام 40 من الهجرة. ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة، حتى قال عنه إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل ما روي في الفضائل عن الصحابة مثل ما روي عن علي رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه كنت رجلا نباء أي كثيرا النبي. وهذا يحتمل وجهين، يحتمل أن كثرة الإنباء بسبب قوة الشهوة، ويحتمل أن كثرة الإنباء بسبب مرض وهو ما يسمى بسلف الغبي. ولكل الاحتمالين يترتب على كل الاحتمالين حكم شرعي. فإن قلنا إن نباء أي صيغة المبالغة مبنية على قوة الشهوة كما هو الشأن في قوة الإنسان إذا كان قويا، فإنه لا يتمالك نفسه بكمال قوة شهوته، فحينئذ يكون الحديث فيه دليل على أصل المسألة من كون النجم نجسا بغض النظر عن صفة السلف. وأما إذا قلنا إن ذلك على وجه المرض وأنه كان مبتلا بسلف النبي، فحينئذ يكون فيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب بسلف النبي يجب عليه أن يغسل العضو وأن يتوضأ ولو تكرر منه ذلك. والذي يقوى هو الوجه الأول، لأن الوجه الثاني ليس في الحديث دليل يدل عليه، والأصل البقاء على الصحة ولو كان على سبيل المرض لبينه رضي الله عنه، لأنه مما يعتنى بذكره لبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض في الغالب يوجب الترخيص، فكونه لا يذكر مرضا ولا يبين عرضا يدل على أنه طبيعة في النفس. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الحكم من وجود غسل العضو والوضوء بسبب النبي. كنت رجلا مبداعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. استحييت استفعال من الحواء، والحواء خجل وانكسار يعثر الإنسان عند مقارفته بشيء يعابر على مثله. وهذا الحواء على نوعين، حواء محمود شرعا وطبعا، وحواء مذموم شرعا. أما الحواء المحمود شرعا فهو خصلة من الخصال الكريمة التي تدل على كمال العقل وحسن أدب الإنسان وسمو نفسه وترفعها عن الرذائل. ولذلك إذا كان الإنسان حويا فقد أصاب شعبة من الإيمان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحواء شعبة من الإيمان. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحواء شعبة من الإيمان. فمن أكرمه الله بالحواء فهو على خير، وذلك دليل على أنه أصاب شعبة من شعب الإيمان، لأنه يدل على كمال العقل ولذلك قالوا إن الإنسان إذا لم يكن حيا دل ذلك على نقصان في عقله، لأن العقل يمنع الإنسان عن تعاطي الأمور التي لا تخنف، وسمي عقلا لأنه يعقل بمعنى يمنع، ولذلك سماه الله حجرا، فقال هل في ذلك قسم لذي حجر أو لذي عقل يحجره ويمنعه عن الأمور التي لا تخنف. فالحياء إذا كان في الإنسان كان جمالا يزينه، وإذا سلب من الإنسان والعياذ بالله كان نقصا يشينه، كما قال القائل يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فعود الشجر يبقى ما بقي لحاؤه، لكن إذا ذهب اللحاء كان ذلك مطية لذهاب العود كله. كذلك الإنسان إذا بقي حييا كريما بقي له إكرامه وبقي له علو شأنه في الناس، حتى إذا أصبح مستخفا بالناس وبالآداب سقط من أعين الناس فهلك. يقول رحمه رضي الله: وأما النوع الثاني من الحياء وهو الحياء المبنون شرعا، أن يمتنع الإنسان من قول الحق وإبانته أو النهي عن الباطل خجلا من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه والله أحق أن يخشى منه. قال تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا كان الإنسان إذا وقف أمام معصية من معاصي الله لم يتنعر لها وجهه ولم ينطق بحرمتها لسانه ولم يبينها للمقترف لها حياء وخجلا، فقد آثر الحياء من المخلوق على الحياء من الخالق والعياذ بالله، ونسأل الله العافية من ذلك. يقول رضي الله عنه: فاستحييت. الحياء يقال فلا استحييت واستحييت، إما استحييت واستحييت، وأصح اللغة استحييت، استحييت بإثبات الياء. يقول رضي الله عنه: فاستحييت. وفي هذا دليل على كمال أدب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع أصحابه وأقارب زوجته لا ينبغي له أن يتحدث بهذه الأمور المتعلقة التي قد تؤذي أصحابه، ولذلك اعتبر العلماء الامتناع والانكفاف عن ذكر هذه الأمور أمام الأصهار وقرابة الزوجة فيه حسن معاشرة لهم، وذلك مطلوب ومندوب إليه شرعا. ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يذكر أمثال هذه الأشياء بحضور أبي الزوجة أو بحضور أخيها أو ابنه ونحو ذلك من قرابة الزوجة، بما فيه من الأذية لهم وفيه نوع غض من مكانهم، فلذلك يجل القريب وتجل الرحم عن أذيتها بذلك. وفيه دليل على أن على كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب مصلحة شرعية من طريق فيه أذية للغير وطريق لا أذية فيه للغير، وجب أن يطلبها من الطريق الذي لا أذية فيه للغير. فلذلك لما احتاج علي رضي الله عنه أن يسأل عن حكم هذه المسألة، وكان بإمكانه أن يسأل مباشرة، وكان في السؤال مباشرة فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجه وغض من قدره. وهناك طريق ثاني وهو أن يستنيب غيره للسؤال، استناد غيره للسؤال تلافيا لهذا الطريق الموجود من حرج للغير. فلذلك يقال إن الإنسان إذا احتاج لمصلحة شرعية وفيها كمال أدب مع الغير من طريق فيه كمال أدب مع الغير وطريق بخلافه، التمس الطريق المحمود شرعا وطبعا. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني. الدافع إلى السؤال أن علي رضي الله عنه كان يظن أن المذي يوجب الغسل منه، فكان يغتسل حتى تقطع وتشقق ظهره من كثرة الغسل في الشتاء، فوجد رضي الله عنه الحرج والمشقة، فاحتاج أن يستدين لأمره، فسأل المقداد، أي طلب من المقداد، وفي هذه الرواية فأمرت المقداد، أي طلبت منه، لأن الإنسان والتمست منه، لأن الإنسان إذا طلب من الغير أن يفعل شيئا ما يخلو ذلك الغير من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون أعلى منه، والحالة الثانية أن يكون أدون منه، والحالة الثالثة أن يكون مثله في السن والقدر. فإن كان أعلى منه فهو دعاء، كالحال بين المخلوق والخالق. إذا طلبت الله عز وجل وقلت رب اغفر لي فإنه أمر، وليس أمرا على حقيقة، وإنما يصرف عن حقيقته ويقال دعاء. وأما إذا كان الأمر متوجها، إذا كان الطلب متوجها إلى الأدنى فيسمى أمرا، كأنوامر الشرع من أمر الله ورسوله. وأما إذا كان من المثل لمثله، فأن تطلب من أخيك أن يعطيك شيئا أو يفعل شيئا لا يلزمه فإنه يسمى الخناسة. وهذا كله في اصطلاح العلماء رحمهم الله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالخناس وقع، يعني أنه أمر إذا كان من الأعلى، ودعاء إذا كان من الأدنى، والتماس إذا كان من المسائل. في رواية أنه سأل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن الخطاب توجه إلى علي رضي الله عنه. ومن ثم استشكل العلماء رحمهم الله هذا التعارض في الروايات، وجمع ابن حبان رحمه الله بينها جمعا لطيفا، وذلك بحمل استفتاء المقداد على أن عليا طلب من المقداد أولا، ثم طلب من عمار، ثم طلب من المقداد، ثم حضر أثناء سؤال المقداد، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا قلنا إنه يسأل مباشرة، يرد الإشكال: كيف يسأل مباشرة مع أنه يقول استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن عليا استناد غيره وهو المقداد، ثم استناد عمار، ثم وقع في نفسه خوفا من أن المقداد وعمار لم يحسن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتقد الغسل، فإذا بهم يخبرونه بأن الواجب هو الوضوء، فحصل عنده نوع تردد، فأراد أن يستيقن فسأل بنفسه. وقوله رضي الله عنه: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يعمل بخبر واحد، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن أدلته النصوص المتضافرة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام من العمل بخبر واحد، وكذلك بناء الأحكام الشرعية عليه، حتى إن إدخال الحكم بدخول شهر رمضان اكتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة واحد، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قل فأذن بالناس، يعني بالصوم. فدل هذا على اعتبار خبر واحد، وإن كان قد أجاب الحنفية رحمهم الله عن حديث بلال هذا بكونه من باب الشهادة لا من باب الخبر، لكن هذا الحديث يدل على أن العمل بخبر واحد كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يعملون به في الشرع. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي أنه يجوز للإنسان، يجوز للوكيل أن يقوم بالدعوة مع حضور موكله، وذلك أن علي رضي الله عنه هو صاحب القضية، والمقداد وكيل عن علي، فسأل المقداد مع حضور علي، فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يقيم الرجل وكيلا عنه في الخصومة والقضاء مع حضوره في البلد. ومن العلماء من منع من ذلك إذا كان الإنسان موجودا وأجازه إذا كان غائبا. لكن استنبط العلماء من حديث المقداد هذا جواز الاستنابة في الدعوة والقضية مع حضور الموكل. وقوله رضي الله عنه: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل أيضا على مسألة ثالثة وهي القاعدة الشرعية التي تقول: القدرة على اليقين تمنع من الشك. فكيف علي يعدل إلى السؤال عن طريق الغير مع إمكانه أن يعلم بنفسه؟ قالوا: ففي هذا دليل على جواز العدول إلى الظن القوي مع إمكان حصول اليقين، وهي مسألة معروفة تتفرع عليها مسائل في العبادات والمعاملات. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله وقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وجهان. الوجه الأول يقول إن المراد بهذا الأمر أن يغسل الذكر أو العضو كاملا، أعني الذكر والأنثيين. القول الثاني وهو رواية عن مالك وأحمد رحمهم الله، القول الثاني وهو قول الجمهور، إن قوله يغسل ذكره المراد به موضع خروج النبي. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه إن قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره محمول على ظاهره، من أن المراد به جميع الذكر، ويؤكد ذلك رواية أحمد في مسنده من قوله من أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره وأنثيه. فدل هذا على أنه يجب غسل العضو كاملا. وإذا ثبت أنه يغسل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا أمضى الإنسان لا يستدمر بالحجر، وإنما يجب عليه أن يغسل بالماء. وهذا هو الخارج الذي يجب فيه الغسل ولا تقوم فيه طهارة الحجارة مكان طهارة الماء. فإذا أمضى الإنسان فإنه لا ينقل الموضع بالحجر، وإنما يغسل لأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. وفيه مناسبة لطيفة وهي أن النبي مادة لذجة لا يمكن أن تنقى أو يستبرئ منها الموضع بالحجر كالحالة البول، فإن البول أخف منها، ولذلك أمر بالغسل بالنبي ولم يأمر بالغسل بالبول. يقول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. في هذه الرواية يغسل ذكره ويتوضأ دليل على أن غسل العضو ينبغي أن يتقدم على الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى الرواية الثانية وهي رواية البخاري ومسلم رحمهم الله المشتملة على الأمر بالغسل، على الأمر بالوضوء ثم الغسل، في قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، رواية البخاري، وتوضأ وانضح فرجك، رواية مسلم. قالوا: فقدم الوضوء على النضح والغسل، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاستنجاء. وهي مسألة فقهية، هل لو أن الإنسان توضأ قضى البول، قضى حاجته فبال، ثم قام دون أن يغسل الموضع ودون أن يصيبه شيء من قطر البول، ثم قام فتوضأ ثم استنجى بعد ذلك بالماء دون أن تباشر يده أو كفه العضو، هل ذلك يوجب تمام طهارته أم لا؟ فقالوا: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، دل على جواز تأخير النضح والغسل على الوضوء. والذي يظهر والعلم عند الله تقديم الطهارة طهارة الخبث على طهارة الحدث، بمعنى أن أول ما ينبغي على الإنسان إنقاء الموضع، ثم بعد ذلك يتوضأ، لأنه هو الذي أشار إليه دليل الكتاب وأشار إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه في الروايات الكثيرة، أنه كان يستنجي ويستدبر ثم بعد ذلك يتوضأ. ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه أخر الاستنجاء والاستدبار على الوضوء، فدل هذا على أنه ينبغي تقديم الاستنجاء والاستدبار.
من فضلك اقرأ الشريف.
الرواية التي في الصحيحين أعني قوله توضأ واغسل فرجه واغسل ذكره وقوله توضأ وانضح فرجه، فليس فيها دليل، لأن المراد بالواو مطلق الجمع يعني حصول الأمرين بغض النظر عن الترتيب، والقول بأنها تدل على جواز تقدم الوضوء على الاستنجاء والاستدهار مركب على أن الواو تدل على الترتيب، وأهل اللغة قد نصوا على أن الواو تدل على مطلق الجمع لا على الترتيب، إلا إذا قام الدليل على اعتبار الترتيب كما في آية الوضوء ونحوها. يقول عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: وانضح فرجك. أخذ بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام وانضح فرجك دليل على أن المدي إذا أصاب الثوب أو السروال ونحوهما أن طهارته أن ينضح بالماء ولا يجب غسله. والذي يظهر والعلم عند الله أن رواية النضح من قبيل الرواية بالمعنى، لأن الغسل ورد صريحا في الروايات الأخرى من قوله واغسل ذكره، فإذا كان يغسل الموضع نفسه فإن ذلك يدل على أنه إذا أصاب الثوب أنه يغسل ولا ينضح. وإن كان القول بأن طهارة النبي بالنضح يدل لها ظاهر حديث الترمذي الذي حسنه من قوله عليه الصلاة والسلام في النبي يجزئ فيه النضح، لكن رواية الصحيح أقوى وهي المقدمة، وهي موافقة للأصل، فلذلك يحتاط الإنسان ويستبرئ بدينه بالغسل من النبي دون الاكتفاء بالنضح، والله تعالى أعلم.
السؤال الأول يقول: هل المدي والودي والمني يفسد الصوم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبين حكم هذه الثلاثة أحب أن نبين حقيقتها، لأن بعض الناس لا يستطيع التفريق بين المني والودي. أولا، المني هو الماء الأبيض السخين بالنسبة للرجل، الرقيق الأصفر بالنسبة للمرأة، الذي يخرج من بين صلب الرجل وتريبة المرأة دفقا بلذة عند الشهوة الكبرى، ويوصف بكونه دفق خلافا لحالة خروجه قطرات، لأن الله تعالى وصفه بذلك في قوله: خلق من ماء دافق. نعم، هذا المني. وأما المذي فقد تقدم أنه الماء الأبيض الرقيق المذي الذي يخرج عند اللذة. وأما الوذي فهو ماء أصفر أو أكدر في بعض الأحوال، لذي يخرج إما مع البول أو بعد البول، ويخرج أحيانا كما قال بعض الفقهاء إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا أو أجهد في بدنه. هذا الوضوء، وكل من الوضوء والنبي نجس، بمعنى أنه ينقى منه الموضع إلى أصابه، ويوجب انتقاض الطهارة الصغرى. وأما المسألة التي ذكرها السائل، هل المني والوضوء والنبي يفسد الصوم أم لا؟ أما المني فيفسد الصوم، لأن الإنسان حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. ومن استمنى وأنزل أو لاعب فأنزل فقد أصاب اللذة، وأصاب اللذة، فلذلك يطالب بالقضاء لأنه لم يمسك في قيامه كما أمره الله. وأما بالنسبة للوضي فإنه إذا أمزى أو خرج منه وضي فإنه لا يفطر ولا يفسد ذلك صومه. الذي لا يفسد الصوم لأنه جزء لذة، وليس بكل اللذة حتى يحكم بانتقاض صوم الإنسان به، والله تعالى أعلم.
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يقضي حاجته مر عليه بعض الصحابة فسلموا عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بعد أن انتهى من قضاء حاجته مسح بجدار كان أمامه وتيمم ثم رد عليه السلام؟
نعم، هذا حديث النسائي وهو ثابت.
ويقول قائلا يقول: إن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قد بينا أن الإنسان إذا كان بموضع يحتاج فيه للبول قائما بال قائما بلا إشكال عند العلماء، لكن محل الخلاف بين العلماء إذا كان ما وجبت الحاجة، إذا لم توجد الحاجة هل يبول قائما أم قاعدا؟ السنة أن يبول قاعدا، لأنه هو المضطرب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في الاستثار. أما إذا بال قائما فلا حرج عليه، لكن السنة التي يستحب للإنسان أن يداوم عليها هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكون البول قائم يرد في بعض الحوادث وبعض الصور لا يستلزم أن يكون سنة مضطردة، لكنه يدل على الجواز. فنأخذ بالحديث بهذا الحديث ونعمل به في إثبات أصل الحكم وهو القول بالجواز، ولا نقول بالتراجه لأنه غير مضطرد، وإنما وقع وحكي مرة واحدة من فعله عليه الصلاة والسلام. والمنبغي التوفيق بين النصوص والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يوفق بينها على هذا الوجه. ونقول المستحب للإنسان أن يحافظ على البول قاعدة، وأما إذا كان الإنسان بال قائما فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرجني سائلا أبيض خبيث بعد أن أتبول أحيانا قليل وبكمية ليست قليلة، دون شهرة، فدعتكم
قليلة
وبكمية ليست قليلة.
هذا الذي ذكرته ينطبق على الودي، والودي حكمه أن تغسل الفرج ثم تتوضأ، أن تغسل الفرج ثم تتوضأ كما سبقت الإشارة إلى ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ المستجوب في ذكر الذي يمكن أن تكونه كثير، وهل هو نجس؟
اختلف العلماء رحمهم الله هل الخمر نجس أم طاهر، وذلك على قولين. القول الأول إن الخمر نجس، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع عن الجمهور، عن جماهير العلماء رحمهم الله، واحتجوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: إن حقيقة الرجس تحمل على النجاسة في لغة العرب، فلذلك يعتبر الخمر نجسا. ومن ثم قالوا إنه إذا أصاب الثوب أو البدن أخذ حكم النجاسة. والقول الثاني إنه ليس بنجس، وهو مذهب طائفة من أهل الحديث وبعض المتأخرين، وقالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بإراقة الخمر جرت بها سكك المدينة وطرقها، فهذا يدل على أنها ليست بنجسة، لأنه لا شك أن النعال سيصيب ذلك الخمر، ثم إذا أصابه كانوا يصلون في نعالهم ويغشون المساجد بالنعال، فلو كانت نجسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من طهارتها. والذي ينبغي للإنسان أن يتحوط. أما حديث جريان الخمر في سكة المدينة فإنه ليس صريحا في الدلالة على نجاسة الخمر، لأنه لا يستلزم وجودها في الحذاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أمر من وجد في نعله أذى أن يحكها في الأرض ثم يدخل بها المسجد ويصلي، فدل هذا على أنه لا يستلزم جريان الخمر جريان سكة المدينة بالخمر نجاستها. وأما حديث المزابتين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه أهدى له رجل من أصحابه في الجاهلية يوم حنين أهدى له مزابة من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل بجواره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم أكلة منها. فأراقها الرجل. قال ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابية بغسل تلك النجاسة من الخمر، فدل ذلك على طهارتها. والجواب أنه معلوم بداها أن الإناء حتى ولو كان فيه شيء طاهر كاللبن مثلا وأرقت اللبن منه، فمن البداهة المعلومة أنك ستغسله، ولا يشك في ذلك أحد. أي إناء وجد فيه شيء خمر أو لبن فأريق منه ذلك الشيء، معلوم بداهة أنه سينقى وأن صاحبه لم يتركه. فترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل لا يدل صراحة، وأقول صراحة، على أنه لا يجب غسلها، لأن الغسل معلوم بداها والتنبيه على الأمر المعلوم بداها لا يشتغل به، وهذا معلوم في سور عديدة. وترك بيان الشيء لا يستلزم عدم وجوده، إذ قد يكون معلوما عند الصحابة ذلك، والله تعالى أعلم. وبناء على هذا فإننا إذا قلنا إن الخمر نجسة فكل شراب من جنس ما يشرب للخمر، إذا كان من جنس ما يشرب من الخمر نجس، أما إذا كان من غيره كالعطور كعطور الأزهار ونحنها وليست من جنس ما يشرب من الخمر التي تشرب فإنه لا يعتبر نجسا بل يعتبر طاهرة، بمعنى أن من قال بنجاسة الخمر يخص الحكم في العطورات التي من جنسها يشرب الخمر، وأما العطورات التي لا يقصد منها شرب الخمر أو مادتها ليست من مواد الخمر فإنها طاهرة، بناء على الأصل من أن الشيء طاهر حتى يكون الدليل على نجاسته، والله تعالى أعلم.
نقول السائل نحن وكثير من الحاضرين من طلاب جامعة الملك عبد العزيز وبعضنا من مكة وبعضنا من الطائف أو المدينة أو غير ذلك، ونبقى في سكن الجامعة طيلة الأسبوع هذا الخميس الجاي، وقد نبقى شهرا أو أكثر دون الذهاب إلى المدن الأصلية لقضائها، فهل يجري علينا أحكام المسافر لقصر للصلاة وترك صيام التطوع والمسح على الكفين ثلاثة أيام بلياليهم؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد قدم عليه 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام ويكون حكمه حكم المقيم ومن ثم قسم الناس إلى 3 أقسام: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. وهذا القول هو قول طائفة من العلماء واحتجوا له بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة إلا 3 أيام. ومعلوم أن المهاجرين قد تركوا مكة بالهجرة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء فوق 3 أيام. وليس ذلك، وذلك يفهم منه أن اليوم الرابع يوجب انتقال وقفهم من السفر إلى الإقامة. ومن ثم قالوا إن الإنسان إذا نوى هذه المدة 4 أيام فأكثر انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما. فحجتهم هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن الإنسان ما دام أنه مسافر يأخذ حكم السفر سواء نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أو نوى الأقل أو لم يعلم. فالإنسان على 3 حالات، الحالة الأولى أن ينوي الإقامة أقل من 4 أيام، الحالة الثانية أن ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، الحالة الثالثة أن لا يعلم مدة إقامته. فإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فهو مسافر عند الجميع ويترخص برخص السفر، وإن نوى الإقامة 4 أيام كان مقيما على القول الأول ومسافرا على القول الثاني، وإن لم يعلم فإنه يكون في حكم المسافر عند الجميع. والذين قالوا إن الإنسان إذا قدم إلى بلد فنوى فيه الإقامة أكثر من 3 أيام يعتبر مسافرا احتجوا بقصره عليه الصلاة والسلام بتبوك، وقصره كذلك في غزوه للطائف. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك أكثر من 4 أيام، ومكث بمكة في حجه أكثر من 4 أيام، ومع ذلك لم يتم صلاته ولم يأخذ حكم المقيم. ولكن أجاب الجمهور عن ذلك بما يلي: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بمدة إقامته في غزوة تبوك، ولذلك قصر هذه المدة 17 ليلة. قالوا قصرها لعدم العلم، وأجيب عن هذا الجواب بأنه كان عالما لعلمه بالمسافة أو لأنه يغلب على ظنه ذلك. والذي يظهر أن هذا الجواب غير كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بالمكان، فتبوك كان مقدمه إليها 1 واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم، فالحكم بكونه عالما يحتاج إلى إثبات. الأمر الثاني أن السبب في غزوة تبوك أنه حبها عليه الصلاة والسلام بنقبه الروم وقصدهم لغزوه في جزيرة العرب، فطلبهم قبل أن يطلبوه فخرج إليهم، فهو على ظن هل هم على تخوم الجزيرة أم قد قدموا، فلا يدرى أهم قريبون أم بعيدون، فكان الطلب الذي بعثه مجهول مكانه ومجهول زمانه. ولذلك يعتبر هذا الحديث، أعني قصره في غزوة تبوك، خارجا عن موضع النزاع وداخلا في الحالة الثالثة وهي الجهل بالمدة التي يمكثها الإنسان. وبناء على ذلك فالذي يظهر والعلم عند الله الرجوع إلى الأصل للقاعدة الشرعية أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى اليقين، يوجب الرجوع إلى الأصل. فنحن إذا شككنا هل نحن مسافرون أم مقيمون فينبغي الرجوع إلى اليقين من كوننا مقيمين حتى يدل الدليل على السفر، لأننا سنسقط 2 ركعتين من الصلاة وإسقاطها يحتاج إلى دليل بين، وكذلك نترخص بترك فريضة من فرائض الله وهي الصوم، ونستبيح المسح على الخف 3 أيام إلى غير ذلك من أحكام المسافر. فالذي يظهر والعلم عند الله
القول بالتحديد بالثلاث لدلالة السنة على ذلك، لأن فقه المسألة يدور حول أمر واحد، وهو هل المدة الزمانية توجب انتقال الإنسان من وصفه مسافرا إلى كونه مقيما أم لا. فلما ثبت عندنا في هذا الحديث أنه منعهم من البقاء أكثر من ثلاثة أيام، علمنا أن الأقل من هذه المدة أو هذه المدة وهي الثلاثة أيام لا يوجب زوال وقت السفر، وأن ما زاد عليها يوجب زوال وقت السفر، وأن الاحتجاج بكونه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة أكثر من أربع ليال فمحل نظر، لأنه مكث بمكة ثم خرج إلى عرفة ومنى والمزدلفة، وهذا كله انتقال في المحل وليس بثبوت في المحل، فلم يثبت جميع هذه المدة بمكة. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله في نظري هو رجحان قول من قال باعتبار الأربعة أيام، أي مذهب الجمهور، وهو أحوط وأبرأ لذمة الإنسان. ولذلك تجد الإنسان لو مكث في بلد سنة واحدة لحاجة معينة وقلت له اقصر الصلاة فإنه يقصرها وفي نفسه حرج، والبر طمأنينة وغير ذلك ينبغي اتقاؤه، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، أعاني أنا وبعض إخوتي الموظفين من بعض الأمور، أسأل الله أن يوفقك للإجابة عليها. الأول، هل يجوز للموظف إذا جاء مثلا إلى عمل الساعة الثامنة إلا ربع أن يكتب ويوقع على أنه جاء في الساعة السابعة والنصف؟ الثاني، كما تعلمون أن دوام الدوائر الحكومية يبدأ الساعة السابعة والنصف، وفي العمل الذي أعمل به يسمح مديرنا بالحضور إلى الساعة الثامنة ثم يقفل البيان، فهل يجوز للموظف أن يعمل بهذه الرخصة التي منحها مدير عمله، أم عليه أن يلتزم بالحضور الساعة السابعة والنصف؟ وكذلك أحيانا يضع مديرنا ورقة الانصراف قبل الساعة الثانية والنصف، فهل يجوز للموظف أن يوقع بالانصراف قبل الساعة الثانية والنصف، أم عليه الانتظار حتى الساعة الثانية والنصف؟
أولا، ينبغي أن يعلم الجميع أن العمل يعتبر إجارة، والموظف يأخذ حكم الإجارة، بمعنى أن الإنسان يلتزم بالأصل، فإذا كان الأصل في الدوام أنه السابعة والنصف لا يحل له أن يكتب غير الواقع، إن جاء في الثامنة كتب الثامنة، الثامنة إلا ربع، لا يجوز له أن يكتب غير الواقع، هذا أمر ليس فيه أي إشكال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق أن يطابق الشيء الحقيقة والواقع، والكذب أن يخالف الحقيقة والواقع. فإذا كان كانت الحقيقة والواقع أنك في الساعة السابعة والنصف فاكتب رحمك الله السابعة والنصف، وإن كان غير ذلك فاكتبه بالدقيقة، لا تجد على ذلك ولا تنقص، فأنت شاهد على نفسك فستكتب شهادتك وتسأل عنها بين يدي الله. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يتأخر إلى الثامنة؟ هذا في تفصيل، إذا كان المدير عنده صلاحية والنظام يسمح له ويعطيه صلاحية أن يترخص لمنسوبيه ما بين السابعة والنصف إلى الثامنة فلا إشكال، ويعتبر لا حرج على الإنسان وعقد الإجارة من الثامنة. وأما إن كان ليست عنده صلاحية فحينئذ التزم الأصل، ولا يجوز لك أن تتخلف إلى الثامنة، هذا بالنسبة للدخول. أما مسألة الخروج فالحكم نفسه، إن كان عنده صلاحية أن يصرف قبل الدوام ولو بربع ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة، ما دام عنده صلاحية فلا حرج، أما إذا لم تكن عنده صلاحية فلا تخرج قبل انتهاء دوامه، لا تخرج قبل الثانية والنصف، هذا هو المطالب به الإنسان شرعا، والله تعالى.
يقول: ما حكم التعامل مع شركة الراجح المصرفية؟ لأننا سمعنا كثيرا بأنها لا تتعامل بالربا، وهذا اعتقاد كثير من الناس، فما هو رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وكذلك ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة بنسبة معينة في المبلغ، وقاء التقسيط لمدة سنوات لعدة سنوات، وهل يشترط وجود المبيع أولا عند هذه الشركة؟ لأن في بعض الشركات يقول اذهب واختار السيارة التي تريدها من أي مكان ونحن نشتريها لك ونقسطها عليك لقاء زيادة معلومة بين الطرفين. أسأل ما دون.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، السائل إذا سأل ليس هناك حاجة أن يقول شركة كذا أو غيره، ولذلك إذا ورد أي سؤال يسمي لي شركة معينة لا أجيب عنه، أذكر صورة السؤال أخذ الجواب عنه، أما أن تسمي شركة بعينها فلا أجيب، وبناء على ذلك أعاقبك في هذه المرة بدون جواب. اكتب صورة العقد الذي تريد ان تعقده وطاعد شرب الجواب. ليس هناك حاجة لتسمية الشركات، لانه ربما يأتي الانسان الى شركة ويفهم الكلام منها على غير حقيقته، ويأتي ويسأل عن الشركة وتأخذ الفتوى على عدم الجواب. هذا لا يغير، ولذلك لا يمكن ان اجوب بحل المعاملة مع شركة او غيرها حتى تأتيني ورقة من تلك الشركة، لان هذا افضل لحقوق الناس وأدعى لبراءة ذمة الناس. ولذلك أقول أنني لا أفتي في هذا السؤال، وأرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم عامة، لأن الهدف معرفة الحكم الشرعي عندي أو عند غيري، لأن هذا أدب السؤال وأرجى لحصول الفائدة. وبدل ما يسمي الإنسان شركة كذا أو مؤسسة كذا يسأل، يقول وقع كذا وكذا، أريد أن أشتري بصفة كذا وكذا، أريد أن أدخل في مساهمة على طريقة كذا وكذا، فليس من حاجة أن أقول شركة كذا أو غيره. فلذلك لا أجيب في هذه المسألة، وغيرت من أن طلعت من الجواب فالحمد لله ليس تكوين من العلم، لأن العلماء موجودين ويمكن السؤال بطريقة، وأنا لا أستطيع أن أجيب لأنني لا لست على يقين من أن الحاكم ذكر، فأرجو إرسال عن الجواب عن هذا السؤال. وأما بالنسبة لمسألة بيع التقسيط، إذا قال لك أبيعك هذه السيارة أو هذه العمارة مقسطة كل قسط بألف ريال أو ألفين ريال، فحين إذن لا إشكال زائد بشرطين، أحدهما أن يكون مالك السلعة أثناء العقد، وإذا لم يكن مالك لها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحكيم بن شهوان لا تبع ما ليس عندك، ودل على أن الإنسان إذا لم يكن مالك السلعة أثناء العقد لا يصح البيع. الأمر الثاني أن يكون البيع على الوقت، وهنا أقول لك هو 150 إلى نهاية السنة، كل شهر تسعة كذا هل ما في حرج، لكن لو أقول لك كل سنة عليك زيادة 10%، كل شهر عليك زيادة 10%، هذا غير جدا لا يجوز. ولذلك ينبغي حصول الأموال هذين، ويكون مالكا للسلعة، فلو قال لك تعال أنا أشتري لك السلعة فهذا هو الربا، لأنهم يقولون السلعة حلوة، فكأنه دفع لك 100 درهم أن تدفع له 150 إلى أجل، والسلعة كواسطة أو حيلة يعتبرونها ضرب من بيوع ذرائع الربا، يعني وسيلة إلى الربا، فهذا لا يجوز. المقصود أنه لا يتحقق صحة البيع إلا إذا كانت السلعة موجودة عند الإنسان الذي يريد أن يتعاقد معه، سواء في بيع التقسيط أو بيع النقد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح من الربا كما في حديث أبي داود، وقاعدة الإمام من القاعدة الشرعية التي تقول الخراج بالظنان، يعني الربح من النظم الخسارة. فإذا كانت السلعة عند البيت وليست عند السيارة، وأقول لك أنا أشتري لك سيارة من نوع كذا وكذا وقصت عليك بكذا وكذا، هذا ربح من النظم، لأن لو تلفت السلعة أثناء العقد ظنانها على المالك الحقيقي. ولذلك ينبغي تحقق الوسيلة، وأن يكون بيع التقسيط على البيت، يعني أنا أقول لك 150 إلى أجل، 140، 200، 300، تدفع لي كذا وكذا، لأنه وضعت نسبة معينة على أمد معين كل شهر كل سنة، هذا عين الربا والله تعالى العظيم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إني أسألكم بالله، سؤالي هو ما حكم من اقتنع بإمامه وصلى ولم يعلم أنه اقتنع؟ أسألكم أسألكم الله، من صلى ولم يعلم باحتلامه فإنه لا يأثم شرعا، ويجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاته تلك،
لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلم إذا قام لصلاته في الكتاب والسنة حصول الطهارتين، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. فلذلك لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان ناسيا للحدث أو غير عالم به، ومتى علم لزمه القضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله تعالى أعلم. طيب، لو أن شخصا صلى العصر فوجد النية الثوب ولا يدري هل هو من نوم الظهر أم من نوم الصباح، يقول الصباح يلزم قضاء الصبح والظهر والعصر، ويقول من الظهر يلزم قضاء العصر فقط، الجواب يعتبر آخر نومة نامها، لأنه هو اليقين، هو اليقين، هو مستيقن أن هذه النومة كان محدثا فيها، وشك فيما قبلها فالعبرة بآخر نومة نامها، ويعتبر إعادة الصلاة من آخر نومة نامها. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، تبين أن النبي يلبس، ولكن كيف يجمع بين ذلك وبين ما ورد في موطأ مالك أنه كان رجلا بعيدا عن المسجد فقال: إني لأجد الزلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو كان على كتبه ما انصرف حتى أقبل صلاتي. وأيضا حديث الصلف أنه سأل سليمان إلى اليسار أين الزلل يجده؟ فقال: انظف ما تحت ثوبك لم تعرف. أما قول سعيد رحمه الله فقد ورد في السنة كما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل والوضوء ما يدل على أن النبي ينزل منزلة البول، إذ أمر فيه بالغسل وأمر فيه بالوضوء، ودل على أنه آخر لحكمه. والرواية الأخرى التي أمر فيها بالنضح تدل على أن فيه نجاسة، على أن الأصل فيه النجاسة، وإن قلنا بالنضح فنقول نجاسة مخففة كبول الصبي حينما ينضح. فالمقصود أن هذا قول سعيد رحمه الله، وقد يكون اجتهاد منه لعدم بلوغ النص أو عدم ترجح دلالة النص عنده. والله تعالى أعلم. يعني العبرة بما ورد في النص والعمل به. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم في الاشتراك فيما يسمى بسباق الماراثون، حيث يبدا المشترك 50 ريالا ثم ان كان من الفائزين يحصل على جائزه، وكذلك يلزم من الاشتراك طواف صلاه العصر والمغرب؟ السؤال في هذا جزاكم الله خير الجزاء. وهم كلمه توجيهيه، هم الكلمه قلنا لا تسمي فيها، قل اريد ان ادخل في سباق، وهذا السباق في كذا وكذا، ما في داعي للتسمية. هذا اول شيء. أما الشيء الثاني فقد سبق الجواب عن هذه المسألة في المجلس الماضي لله تعالى. أما الدفع، نعم، من أراد أن يدخل المسابقة على أن يدفع قيمة مالية على أن يدخل فيها قد يربح وقد يخسر، هذا قمار، وهو ضرب من الغرض، لأن القمار مخاطرة، ويعتبر في هذه الحالة تغرير به، يدفع المال ويحتمل أن يربح ويحتمل أن لا يربح، فإذا ربح ففي هذه الحالة أخذ ضعف ما دفع، وإن كان ما ربح فقد غرر به وأكل ماله بالباطل، فلذلك يعتبر من القمار ولا يحل الدخول في مسابقة فيها قيمة نقدية قبل ذلك. والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذات في الأسبوع الماضي سألكم أحد الأخوة أن تقصير رجل الأراش، وهل سمعتم أنه ينقسم إلى ذكر وأنثى؟ فأقول: إن باعة السواك متعارف عندهم ذلك، وهم يقولون إنه ينقسم إلى ذكر وأنثى. ويقولون أن تدل على صحة هذا الكلام بقوله تعالى: وهو كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهل يمكن أن يكون دليل على صحة كلامه كلام ينقسم السواك؟ أما كتاب الله فارفعه وقدره، أن أن تضعه إلى هذه المنزلة أن تستدل به على شيء لا يصح الاستدلال به. الزوجان في القرآن يقال هذا زوج بمعنى ضد له، الزوجية مراد بها الضد، وليس المراد بها قضية الحكم على الشيء بكون ذكر وأنثى.
لكن الذي يظهر كلام الباعة حين يقول الذكر وأنت يفرقون بين القوي والضعيف وهذا الوصف إذا كان قويا وحارا يكون الذكر إذا كان غير ذلك يكون أنت. لكن أنا قلت أعرف هذا الشيء لأن المسألة إذا كانت مسألة شرعية لا أعرفها, إذا كانت مسألة عند باعة السواك فذهب إليه مسلوك.
يقول هل المقصود بفرج الذكر أم الظهر؟ كذلك الأم فرج ثم يظهر الأفعول من الإنفراج فعلى وجه الظهر فيه ثم يظهر أفعول بذات الموتين.
نعم, قال بعض العلماء إن الفرج مأخوذ من الإنفراج وهو خاص بالظهر, والذي يظهر أن الفرج يطلق بمعنى العضو سواء كان قدما أو ظهرا, وعليه تتفرع المسألة الخلافية. فائدة بحث هذه المسألة من إطلاق الفرج على الذكر خاصة على القدم خاصة أو عدم تخصيصه يتفرع عليها حكم شرعي, وهو هل نص البدر كنص القدم في إيجاب الوضوء؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن نص البدر ينزل منزلة مس القدم, وأن المراد بالفرج مطلق العضو سواء كان قدما أو بدرا. والله تعالى أعلم.
جزا الله أخانا الشريف خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.
اعطاك مادة هذا الشيء وحيث بقي له التسعة فيسرنا إكماله بهذه المادة.
هذا الرجل الذي استوارد لصلاة الفجر ومسح عليه لصلاة الظهر, في آخر النهار اشتد البرد فاحتاج أن يلبس جوارب أخرى فهل يجوز أن يلبس الجوارب الأخرى ويمسح عليها أو نقول لا يجوز؟ نقول الآن يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز, يقول لأنه لا يمسح على قسط إلا إذا لبس على طهارة غسل على طهارة غسل فيها الرجل, ويرى آخرون أنه جائز ويقولون إن هذا لبس على طهارة, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإن أطهرهما طاهرتين, والآن هو طاهر ولكن هذا القول يقول إن ابتداء المدة ليس من المسح على الجورب الثاني ولكنها من المسح, ولكن ابتداء المدة من المسح على الجورب الأول. واضح شمع؟ لا, لا بد أن يمسح الجورب الثاني على طهارة, لا بد أن يلبس الثاني على طهارة, فإن لبسه على غير طهارة ما صح. نعم, يمسح عليه الآن لبس ثمين من عشان تفيه وصار يمسح على الثاني. طيب يا أخوان يقول عندنا أسئلة, تحبون نمشي ولا ناخذ الأسئلة؟ أسئلة؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
أهلاكم الله
وبركاته. هل من أراد تجديد الوضوء وبدأ بالوضوء الجديد فعلا هل يعتبر نقض نية الوضوء السابق؟
نعم, يعني يقول سؤال رجل على وضوء أراد أن يجدد الوضوء فهل هذه النية تنقض الوضوء الأول؟ الجواب لا, لأن نية نقض الوضوء لا تنقضه, وهذه قاعدة أحب أن تفهموها, نية إبطال العبادة بعد فراغها لا يبطلها. تريد قاعدة مرة ثانية؟ أريدها مرة ثانية ولا لا؟ نية إبطال العبادة بعد فعلها لا يبطلها. فهذا رجل توضأ وصح وضوءه, قال والله أنا هونت أبطلت وضوءه, يبطل وضوءه ولا لا؟ لا يبطل. رجل صلى وبعد أن سلم من الصلاة قال أبطلت صلاة, نعم تبطل ولا لا؟ رجل ما بقى عليه إلا أن يغسل الرجل اليسرى ما بقي عليه إلا أن يرفع الرجل اليسرى. قال أبطلت وضوء. يبطل رجل ما بقي عليه في صلاته إلا التسليم في الثانية. قال أبطلت صلاته. تبطل لأن الصحيح أن التسليمتين كلاهما ركن. وعلى هذا تبطل الصلاة. والقاعدة الآن القاعدة يا إخواني إبطال العبادة أو نية إبطال العبادة بعد فعلها إيه؟ لا يبطلها في أثناء فعلها ولو في آخرها يبطلها. وبناء على ذلك فهذا الرجل الذي أراد أن يجدد الوضوء لا ينتقد الوضوء السابق فلمضى على تجديد الوضوء فهو على أجر وإن قطعه فليس عليه شيء.
هذا السؤال يقول نحن نساء تجبرنا ظروف العمل للسفر للجبيل والأحساء مسافة قصر أو أكثر وليس معنا محرم والسارق ليس محرما لإحدانا فهل يجوز السفر إذا كنا كثير أم لا؟ والسلام عليكم.
إذا كان هؤلاء النساء يرجعن إلى وطنهن في نفس النهار فهذا لا يعتبر سفرا ولهذا لا يتجهز له الناس تجهز السفر. فإذا كنا نساء ولم يخلق السائق لواحدة منهن فهذا لا بأس به لا بأس به ولكن في هذه الحال أيها الأخوة وأنتم رجال أهليكم يجب أن تبحثوا عن هذا السائق وهل هو رجل حفيف نزيف أو لا. فإذا كان رجلا عفيفا نزيها فلا حرج عليه أن يذهب بهؤلاء النساء إلى مقر دراستهن أو تدريسهن ويرجعن بأمهن لأن هذا في الواقع ليس بسفر عند الناس لأنهم لا يتأهبون له أفر السفر ولا يستعدون له استعداد المسافر.
هذا السؤال من امرأة
نعم لا بد نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أقول إنني أؤكد إنه في هذه الحال لا بد أن يكون النساء جماعة يؤمن أو تؤمن الفتنة في وجودهن يعني لا بد أن تكون نساء تؤمن الفتنة في اجتماعهم. أما أن يذهب رجل السائق وامرأتان أو ثلاث نساء فهو على خطر في الواقع إذ أن هذا الجمع لو أن السائق لا قدر الله إلا الخير أراد فتنة ما استطاع أن يتخلص منه فلا بد من جمع يحصل به الأمن من الفتنة. أما إذا كان الإنسان خاليا بامرأة فهذا لو يذهب بها من بيتها إلى المدرسة ولو لأمتار فإن ذلك لا يجوز لأن السائق وحده مع المرأة في السيارة خلوة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع المحرم.
هذا السؤال من امرأة ليس للرجال ما حكم إزالة ما حكم إزالة شعر الوجه واليدين والأرجل إذا كان غزيرا مع العلم أن شعر الوجه كثيفا وأسمر فهل يجوز إزالته بالنفس إذا كانت إزالته بطريقة الحلق يسبب إذا كان إزالته بطريقة الحلق يسبب ظهوره غزيرا وأخضر فهل يجوز إزالته من دون الحواجب وهل يجوز للحائض دخول المسجد لسماع الخطب أتاكم الله؟
الشعر النافذ في شعر في وجه المرأة إذا كان كثيرا مشوها لها أو كان يرى منه الخضرة كما يوجد أحيانا على الشارب فإن لها أن تزيله لأن بقاءه مثله ومشوش ولكن بدون النفس فيه مواد كيماوية يمكن استعمالها بأن يدهن المحل ويدور الشعر، فتستعمل هذا الشيء من الدواء وتستغني به عن النفس، لأن العلماء يقولون إن نفس الوجه نمص، والنمص ملعون فاعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأما إزالة شعر الساقين والذراعين فإن كان كثيرا فلا بأس به، وإن كان غير كثير فالأولى عدم إزالته، وإن أزالته فلا بأس في ذلك، لأنه ليس هناك نص بين يوجب الكراهة أو التحريم. وأما حضور الحائض إلى المسجد لاستماع الخطبة أو الذكر فإن هذا لا يجوز، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فلا يجوز المرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد لاستماع الذكر أو الخطبة ولو أمنت سيوت المسجد. والحمد لله الآن فيه مكبرات الصوت تستطيع أن تبقى حول المسجد وتسمع. نعم.
مع تحريف القرآن وتسجيلات التقوى الإسلامية في جدة. حي الصرف أمام بوابة مسجد الأمير الكبير النبي. هاتف رقم 68-78-398 أو 68-80-736.